بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سألوه ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح يعني صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب فيه بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأن من عرف عظمته سبحانه وتعالى تأله له وانقطع عن قلبه، خصوصا القلب، ذكرنا القلب أولا لأنه هو محل الإرادات ومحل التأله، وهو الموجب للجوارح للعبودية لله عز وجل. فمن تحقق بعظمة الله تبارك وتعالى انقطع عن قلبه الشرك بأنواعه كلها الأصغر والأكبر، وتألهت جوارحه لله تبارك وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أمر عظيم في التوحيد، وهو أن توحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد العبودية لله تبارك وتعالى. والموحدون لا يتألهون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، الذي كمل في كل أسمائه وصفاته ونعوته وحده لا شريك له، ولذلك يصمدون له في الصلاة، ويصمدون له بقلوبهم في التأله له وحده لا شريك له. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام مبكتا أباه وقومه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهو أيضا يعني سيد الحنفاء أيضا كان ينكر على قومه عباد الأصنام ما يعبدونه مما نحتوه مما لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. وإذا قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، ثم أيضا راغ إلى هذه الأصنام وكسرها جميعا وأظهر للمشركين الذين عبدوا هذه الأصنام أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها. إذن من عبد الحجر أو الشجر أو عبد كل ما سوى الله تبارك وتعالى فقد عبد باطلا. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، العلي في ذاته والعلي في صفاته. فالله عز وجل في السماء مستوى على عرشه وصفاته كلها حسنى وعلى. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يعني الصفات العلى. فالمقصود ما هو بهذا الباب؟ هذا الباب متعاضد مع سائر الأبواب في الدلالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذا الباب ذكر هذه الآية لعظمها، يعني في دلالتها على عظمة الله تبارك وتعالى. قال هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب كما قال بعض أهل العلم. وهنا أجمل اسم العالم ولم يذكره أو أبهمه، لكنه ربما ذكره في غير هذا المصنف باسمه، لأنه كثير النقل عن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه. ودعوته هي من ثمرات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذي ذكر أن هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب هو ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وإذا كانت الملائكة مخلوقات عظيمة، يعني جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته الحقيقية، له 600 جناح، فكيف بعظمة من خلقه سبحانه وتعالى؟ له 600 جناح قد سد الأفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعظمة من خلقه؟ فعظمة المخلوق تدل على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في يعني لمح البصر. الملائكة تعرج إلى الله عز وجل، وأيضا من تقبض روحه يعرج بها إلى السماء في أسرع ما يكون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني لو يعني اتخذت الأسباب التي هي في قدرة البشر وليست في قدرة رب البشر استغرق هذا المقدار 50,000 سنة. وهذا العروج إلى الله عز وجل ما أسرعه وأيسره. فالمقصود ما هو؟ أن من عرف عظمة الله عز وجل لا يمكن أن يعبد غيره. وانظروا إلى عظمة مخلوقاته، السماوات السبع العظيمة والأراضين السبع العظيمة، سبحان من خلقها، سبحان من خلقها. وذلك عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يتأله لله عز وجل ويعبده في صلاة القيام، ماذا يتلو من حين ما يستيقظ؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم لأولي الألباب. وفي آيات يعني لأولي العقول ولأولي الأفهام ولأولي النهى وللمؤمنين كما يقول عز وجل في آيات أخرى عندما يوقظ أفكارنا وأفهامنا في تدبر عظيم مخلوقاته: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مع الاعتياد في رؤية هذه الأشياء صارت يعني قلوبنا غافلة عن تدبر هذه المخلوقات العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما يذكر الله عز وجل به ربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة، فكان إذا دخل قرية قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذري، أسألك خير هذه القرية، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها. شوف سبحان الله، توحيد. نحن نذكر هذه الأمور لأننا تصيبنا الغفلة، ولو كنا في تعظيم الله حق عظمته والله كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأننا لو عبدنا الله عز وجل حق عبادته ما وفينا حقه سبحانه وتعالى. لو عبدنا الله عز وجل ما عبدنا حق عبادته ولا شكرنا حق شكره، لكن ربنا غفور وشكور، يجزي بالإحسان إحسانا ويضاعف الحسنة إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف، والسيئة مجزية عنده بسيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا ربنا شكور وغفور. من ذلك أننا يعني لو بلغنا مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم كان هذا حالنا، ذاك نغفل. وذاك الله عز وجل أيضا جعل هذه الغفلة أحيانا في قلوبنا، طبعا الغفلة لا توقع في محظور ولا تصد عن واجب، لأننا لو طبيعة البشر جبل الله عز وجل بشر على ذلك، لكن الله عز وجل الشرع من الأسباب ما يوقظنا من الغفلة: 5 صلوات تستوعب أوقات الليل والنهار بحيث لا نكون من الغافلين ونكون من الذاكرين. 5 صلوات مفروضات من أول الفجر أول النهار وأوسطه بعد زوال الشمس، وصلاة العصر بعد أن يكون ظل الشيء مثليه، وصلاة المغرب بعد غروب الشمس. شوف سبحان الله، أيضا تذكير بعظمة هذه المخلوقات. بعد زوال الشمس الظهر، وبعد غروب الشمس المغرب، وبعد غروب الشفق الأحمر وقت العشاء، وما بين هذه الصلوات أيضا المفروضات نوافل عظيمة من بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال بقليل، هذا كله وقت للنافلة، وما بعد الظهر إلى العصر كله وقت للنافلة حتى صلاة العصر، لكن هو الوقت الذي يعني لا تشرع فيه الصلاة بعد العصر إلى المغرب، يشرع فيه ذكر الله عز وجل ليجعل الإنسان له سببا إلى ذكر الله عز وجل. وما بين المغرب والعشاء أيضا هذا كله وقت للنافلة الغير راتبة، نفل مطلق، وبعد العشاء إلى الفجر كله وقت لقيام الليل. ولذلك يعني الله يعني جعل هذه الغفلة في قلوبنا أحيانا، ليست غفلة عن الله وعن توحيده وعن ذكره، لكن عن استشعار عظمة الله في كل لحظة بما يليق به. كان هلكنا، ربما أصابنا القنوط، لكن يذكرنا الله عز وجل بحقه فلا نفرط في حقه، وأيضا لا يصيبنا القنوط، وإنما نجمع بين الرجاء والخوف حتى نسير إلى الله عز وجل سيرا حثيثا إلى أن نوافيه بموجبات الرضا. وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما تستيقظ قلوبهم بالتذكر بعظمة الله تبارك وتعالى وعظمة حقه. فإن حنظلة رضي الله عنه أتى أبا بكر رضي الله عنه، وهو من هو في دينه وعبادته وسبقه إلى كل خير، قال يا أبا بكر، يقول لي أبي بكر رضي الله عنه، قال نافق حمضنا، قال ما شأنك؟ قال إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا يعني سبحان الله نرى يعني ما نغفل في الذكر وفي قال فإذا ذهبنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عافسنا الضيعات يعني الأموال، يعني انشغلنا بالأموال والأولاد فغفلنا. طبعا هو يتكلم عن مباح يا أخوان، ما يتكلم عن شيء آخر، لكن شوف غفلة الصحابة في المباحات وغفلتنا ربما في تضييع واجبات أو الاتيان بالمنكرات. فماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ ما قال له ها أنت منافق؟ قلت ها مسكين. هو شوف هو بريء من النفاق، لكن سبحان الله الزكي يرى نفسه مقصرا في حق ربه. لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه لله عز وجل؟ لا نحصي ثناء عليك. فماذا قال له الصديق رضي الله عنه؟ قال وأنا كذلك. الله أكبر. ثم ذهب أبو بكر وحنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الغفلة في المباحات، في المباحات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم طبيعة البشر بما جعل الله عز وجل في قلوبهم أحيانا من غفلة؟ قال لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ليش؟ ليش قال الملائكة في الطرقات؟ لأن الملائكة خلقوا لمحض الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وذلك يعني ماذا قال الله عز وجل؟ فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول المفسرون الحذاق من علماء أهل السنة لماذا ذكر الاستغفار بعد الأمر بالاستقامة؟ لأن البشر لا بد أن يعتريهم ما هو من لوازم بشريتهم من بعض النقص والتفريط أو الوقوع في الزلل والإثم والخطأ، لأنهم ذرية آدم، فعصى آدم فعصى ذريته. آدم نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صححه ابن حبان. هذه طبيعتنا، لو تدومون كما تكونون لصفحتكم الملائكة. لكن المسلم شأنه أنه أواب ومنيب إلى ربه ويستغفر ربه ويدرأ بالحسنة السيئة ويستغفر ويذكر الله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول التوبة والإنابة مقام يستصحبه العبد في حياته الدنيا كلها. لماذا نقول هذه يعني الغفلة عن عظمة الله أحيانا؟ أن تغفل يعني تستولي عليك الغفلة فتحصل لك هذه الأمور من نقص العلم بعظمة الله وعدم استحضارها وقت الغفلة والتفريط. ولذلك يعني الله جعل بيننا وبينه في هذه الدنيا حجابا لا نراه، ويكرمنا برؤيته في الدار الآخرة فتقر أعيننا بذلك وننعم بأعظم النعيم الذي هو أعظم النعيم فوق نعيم دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نور وحجابه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الله عز وجل لا ينتهي بصره إلى حد أبدا، يرى عباده في كل مكان، وسبحانه وتعالى هو الذي جعل بينه وبين عباده هذا الحجاب حتى لا تحرق سبحات وجهه ونور وجهه وجلال وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فهذه عظمة الله عز وجل، يعني يجعل الله عز وجل لعباده المؤمنين في الدار الآخرة من القوة في الأبصار والأبدان ما يمكنهم أن يروه سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة تعرف من عظمة الله ما إن سمعت كلام الله عز وجل صعقت وتجاوز الخوف والفزع قلوبه حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أصابهم ويعني نفذ من قلوبهم فيستيقظون بعد الصعق من الخوف من الله عز وجل والخشية. نحن نقرأ كلام الله تبارك وتعالى لكن ما يصيبنا ما أصاب الملائكة، وليس هذا برخصة للمبتدعة الذين إذا تلوا القرآن صعقوا وأغشي عليهم، لأن هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وهم أكملوا إيمانا. لكن كان ماذا يوجب لهم؟ يوجب لهم وجل القلوب وهو الأصل، مش البكاء المصطنع الذي يصطنعه البعض في اللسان ليجتذب قلوب العوام لوعظه. إذا قال سفيان الثوري 19 البكاء لغير الله، حتى البكاء لله دخله الرياء. شوف سبحان الله، الصحابة كانوا كما قال الله عز وجل إذا تليت عليهم آياتهم قال وجلت قلوبهم سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وماذا قال العرباض ضل بن سارية في وصف عموم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعظهم؟ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها الدموع، تبع الدموع. لكن نحن أصابتنا قسوة القلوب إلا من شاء الله عز وجل، وأحيانا يحيي الله عز وجل قلوبنا فيعني تتذكر وتخشى وتدرك خير ما في القرآن من الوعظ. والناس يجب عليها أن تتعاهد حياة قلوبها لتحيا جوارحها أيضا في ما يرضي الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني تعاهدوه بأسباب حياته من ذكر الله عز وجل والإنابة إليه والمسارعة إلى طاعته، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالله عز وجل ذكر ما يصيب القلوب من الوجل، فإذا كان هذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونعت الصحابة فنحن لسنا بأكمل إيمانا منهم، نحن دونهم وبعدهم في كل فضيلة في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. خير الناس في ماذا؟ حذف المعمول ليفيد العموم، في كل شيء، في العقيدة والأخلاق والجهاد والوعظ والخشية لله عز وجل. لأنه يعني من أعظم الفرق ضلالا الصوفية التي ضلت في باب الوعظ والتنسك المبتدع، فصاروا إيش؟ يصعقون، وأيضا يذكرون الله بأذكار بدعية كما سيأتي إن شاء الله نشرحه غدا إن شاء الله في فضل الإسلام، ونتم بذلك إن شاء الله غدا شرح متن فضل الإسلام. المقصود لو نعرف الله يعني بما يعني له من كمال العظمة، والله ربما ما بقيت القلوب في أجوافنا، ربما تصدعت. لكن هذا ليس بعذر للغفلة عن أمر الله ونهيه. لذلك أعظم الذكر يقول ابن القيم ليس فقط ذكر القلب واللسان، يقول أيضا ذكر الله عند أمره ونهيه. الله يرزقنا وإياكم حقيقة الذكر لله عز وجل، ويحيي قلوبنا بطاعته وذكره وتوحيده سبحانه وتعالى، وهو أعظم ما يكون، لأن الدين كله في ذكر الله عز وجل، فمن حققه فقد حقق التوحيد وسبق إلى كل خير، لأنه هو الذي يبعث على استباق الخيرات. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني من هم المفردون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء الملائكة صعقوا لسماع كلام الله، ثم بعد أن يعني قاموا من الصعق قالوا ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم بعضا، وسؤالهم هذا للتعليم لنا، لأنهم خلقوا لمحض الطاعة، فسؤالهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم يعلمون أن الله لا يقول إلا الحق، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ذاك الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحق ما هو؟ صدق الأخبار وعدل الأحكام، كما قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا يدل على ماذا؟ على عظمة الله عز وجل، لذلك ختمت هذه الآية بما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، فالله علي في ذاته وفي صفاته، وهذه يعني هذه هذا الاسم وهذه الصفة جمعت كل كمال. والكبير سبحانه وتعالى. ثم قال وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. ينفذهم ذلك يعني أن الفزع أصاب قلوبهم وتمكن الفزع من قلوبهم وأصابهم يعني في قلوبهم كل منفذ، ثم عندما جاوزه واستيقظوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الفزع وليس صوت الله عز وجل بصوت السلسلة على صفوان، الصفوان يعني الجبل الأملس الصلب، السلسلة إذا وقعت على صفوان إذا كانت سلسلة عظيمة و الصخرة الصماء قوية تحدث فزعا لمن فاجأه ذلك، فزعا شديدا، فهو ليس بتشبيه للصوت للصوت ولا لكنه تشبيه للفزع، وليس أيضا هذا الفزع الذي يصيب من يسمع صوت السلسلة على الصفوان كالفزع الذي أصاب الملائكة. الملائكة مخلوقات عظيمة و صوت الله تبارك وتعالى عظيم، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وفي هذا الحديث وهذه الآية دليل على أن الله يتكلم بصوت وحرف، أنه ذكر الصوت، وأيضا الله عز وجل يتكلم بكلام عقلته الملائكة ونعقله نحن، وهو كلام الله تبارك وتعالى القرآن الوحي، لذلك هذا الكلام وهذا القرآن تكلم الله به بصوت وحرف. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا جاء في أحاديث أخرى أن الله عز وجل ينادي آدم بصوت يوم القيامة يا آدم أخرج بعثا من ذريتك إلى النار، حديث رواه البخاري ينادي آدم بصوت. وكلم الله عز وجل موسى عليه السلام وقال له سبحانه وتعالى يا موسى إني أنا الله، ومقول القول حروف، لكن لا يلزم من هذا تشبيهات المعتزلة الذين عطلوا هذه الصفات وفروعهم من الأشاعرة، لأنه لا يلزم من هذا اللسان والحلق، فالله ليس كمثله شيء وإنما الذي أوقعهم في التعطيل أنه وقع في قلوبهم أولا رجس التمثيل ففروا إلى التعطيل، ظنوا أن هذه كصفة المخلوقين، والله عز وجل ليس كمثله شيء. لذا قال البخاري رحمه الله تعالى يقول كل معطل فهو ممثل، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر الحديث فيه أيضا أنه الشياطين تسترق السمع في السماء، ماذا تصنع الشياطين باسترق السمع؟ تعرف ماذا قضي في السماء، يعني الأمر الكوني الذي يقضيه الله عز وجل يعلم الله عز وجل به بعض مخلوقاته كالملائكة، لكن هذه إيش التي يعلم الله عز وجل به بعض مخلوقاته؟ التي ليست من مفاتيح الغيب، لأنه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لكن هناك أمور غيبية غيب نسبي يعلم الله عز وجل بعض ملائكته، لأنه أيضا وكل الملائكة ببعض الوظائف، فهذا غيب نسبي لا يقال فيه غيب مطلق، لا يقال فيه أنه من مفاتيح الغيب. ولذلك الآن في السونار تطور الطب لأنهم يعرفون نوع الجنين بعد الشهر الرابع، أذكر هو أم أنثى، أما قبل ذلك قبل 120 يوم ما يعرفونه، لكن الله عز وجل يعلمه. وأيضا الملك الموكل بنفخ الروح يعلم ذلك، يعني بعد 120 يوم الملك الموكل بنفخ الروح يعلم نوع الجنين ورزقه وأجله، ما الذي يعلمه؟ الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ووكل ببعض ملائكته هذه الأعمال بعض الأعمال. فجاء في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى. قبل ذلك السونار ما يعرف. فإذا لا يقال إن الكهان والسحرة يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، ومن اعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله فقد كفر. يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لماذا يكفر من يدعي علم الغيب؟ لأنه مكذب للقرآن. فالغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك سأل جبريل عليه السلام وهو رسول الله الملكي، سأل الرسول البشري محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة، قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ ذاك هناك بعض الكتب تحدد متى تقوم الساعة، كذابون دجالون كما قال شيخنا العلام محمد العثيمين. وأيضا في هذا باب عظيم في التعليم وفي فقه الإفتاء، الشيء الذي لا تعلمه لا تتكلف القول فيه بغير علم، قل لا أعلم الله أعلم، لا تستنكف. النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكف، يقول ما المسؤول بأعلم من السائل. وجبريل أيضا صدقه فقال الصحابة فعجبنا له يسأله فيصدقه، ما شيء ما تعرفه قل الله أعلم، ما يعيبك هذا، بل بالعكس من قال الله أعلم هذا قد أجاب وحال العلم إلى الله عز وجل. وما أكثر ما قال الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة لا أعلم. إذن الأمر الذي إذا قضي في السماء وسمعته الملائكة واسترق الشيطان السمع يعلم هذا الأمر الذي ليس بغيب وينزل على الساحر أو الشيطان، ما قال على الموحدين والمتقين والكذا. لماذا؟ لأن الشياطين لا تخدم إلا من يشرك بالله عز وجل، الشياطين كفرة لا تخدم إلا من يكفر بالله عز وجل ومن يشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والجن يخدم الساحر والكاهن بسؤاله عن بعض المغيبات التي هي غيب نسبي ببعض الأمور، والجن أيضا يعني خدمته لهذا الإنس المشرك بإخباره عن بعض الأمور التي يسترق فيها السمع، والمشرك الساحر والكاهن خدمه الجن ببعض هذه الأمور، وهو خدم الجن بالشرك له، يسأل أحيانا الذبح لغير الله وغير ذلك من أمور الشركية. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال استمتاع الجن بالإنس في طاعته في الشرك بالله عز وجل، واستمتاع الإنس بالجن فيما يخدمه في سؤاله عن هذه المغيبات الغير يعني مطلقة، الغيب النسبي. لكن تأملوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكلام، قال: ويكذبون معها 100 كذبة. يعني هو استرق السمع هذا الجن الشيطان وسمع مسألة واحدة قضيت في السماء سمعتها الملائكة وتحدثت به الملائكة، الملائكة يحدث بعضها بعضا بما تكلم الله به، ثم ماذا؟ يكذب معها 100 كذبة. إذن هذا منهج الكهان، وهذا يعني طبيعة المشرك الكذب الذي يكذب على الله عز وجل بأنه يشرك به، هذا من أعظم الكذب على الله عز وجل، الشرك بالله عز وجل، لأنه هذا كذب على الله عز وجل بأداء حق الله عز وجل لغيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان، قال: ليسوا بشيء، يعني أخبارهم كذب، لكن طبيعة بعض البشر أنه إيش يتأمل، يعني 1%، شوف، ويستحوذ على ذهنه المرة التي أخبر فيها بصدق ووقع الأمر كما أخبر، ويغيب عن ذهنه 99 كذبة التي كذبها. طبعا شيخنا ابن العثيمين في شرحه لكتاب التوحيد يقول يكذب معها 100 كذبة، يقول هذا للمبالغة، يعني يكذب كذبات كثيرة سواء أكثر من 100 أو دون 100، لكن يعني هم كثيرو الكذب. لماذا يكذبون على الناس هكذا؟ ليبقى هؤلاء الضعفاء في أسر شركهم وانتفاعهم بهم، وهذا شأن السحرة والكهان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأتي أحدهم الساحر أو الكاهن ويدفع له آلاف الآلاف، وين فلان، ماذا أصابه، وين، في أي أرض، غائب، هو كذا هو كذا هو كذا، ويقول له: عد هذا، سو كذا، جيب لي خروف لونه رمادي أو مدري شلون أو كذا، ها، واذبحه باسم الشيطان الفلاني. طبعا ما يقول للشيطان بسم الله، يعني يقول له هذا اللي يخدمونه، يقول لنا من هالأسماء. وهذاك نسأل الله العافية إذا توحيده باطل يطيع الساحر والكاهن في الشرك بالله عز وجل. وبعضهم أيضا يسألوا أشياء يعني يعف اللسان عن ذكرها. قل له بعدين تعال لي عقب وبعد تجيني شو اسمه أخبار من اللي يخدمون وعلوم أكثر. ويجي وكل مرة يطلب منها فلوس ويطلب كذا ويطلب حاجات وشركيات وكذا. يفسد عليه توحيده ويأكل أمواله بالباطل. يوقعه في الشرك الأكبر وفي الكفر المخرج من الملة ويأكل أمواله بالباطل. وبعضهم عاد ما يجد منها الجن إلا الكذب كله 100%. لا استرق السمع ولا كذا ولا شيء. كل كذب في كذب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكهان ليسوا بشيء كذاب، يعني عامة كلامهم عامة أخبارهم كل كذب في كذب. ذكر الحافظ الكثير وغيره من أهل العلم أن أحد اليهود دخل على هارون الرشيد وقال لهارون الرشيد يعني أنك تموت قريبا، وقال لهارون الرشيد وانت كم تعيش؟ قال أنا بعمر. يهودي حاسد حتى ولعتنا على النعمة والخير والدين والعافية والتوحيد. ودخل عاد واحد من بطانة هارون الرشيد المسلمين، عاد ما أدري عاد هم من العلماء ولا المهم، وشاف هارون الرشيد متضايق قال ما شأنك يا ولي يا أمير المؤمنين مغتمى؟ قال هذا اليهودي يقول إني قريب أموت وهو بعمر. قال اضرب عنقه حتى تعلم كلمة. ضرب عنقه ومات بنفس الحزة. يهودي يستاهل، يدعي علم الغيب وربما أراد يعني وتمنى موت من كان عزا للإسلام ونصرا للإسلام الذي يعني مكن الله له في الجهاد وفي إدخال الأمصار في الإسلام وجرى على الخلق حكم الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان ليسوا بشيء، وهذه العبارة أيضا استعملها علماء الجرح والتعديل. قال لي مروياتك كلها كذب أو كلها ضعيفة، يقولون ليس بشيء. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه هو في معنى الآية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي معنى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث رواه حديث النواس رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وفي إسناده نعيم بن حماد الخزاعي، وبعض أهل العلم يصحح حديث نعيم حماد الخزاعي لذاته إذا لم يخطئ فيه ووافق الثقات، ومتنه موافق لحديث أبي هريرة. وأيضا من يضعف حديثه لانفراده يصححه بالمتابعات، وهنا توبع عليه، ولفظ الحديث الذي رواه يدل عليه القرآن وصحيح حديث أبي هريرة الذي في البخاري. بهذا يعني لا بد أن نعرف منهج الإمام عبد الوهاب في سياقة الأحاديث في الباب الواحد، يذكر دلالة الحكم والموضوع من القرآن وهو كلام الله عز وجل، وأيضا من صحيح السنة من الحديث التي في أعلى درجات الصحة إن كان في الباب ذلك، ثم يذكر بعد ذلك من باب الاعتضاد ما يدل على صحة هذا الخبر المروي مما ذكره الإمام محمد عبد الوهاب اعتضادا، مما دل على صحة متنه القرآن وصحيح السنة ومعرفة مناهج العلماء في انتخاب الأدلة في الأحاديث. هذا يعني يوجب لطالب العلم إنصاف العلماء. ويجي واحد يعني ينتقد الإمام أحمد الوهاب في بعض الأحاديث التي ذكرها اعتضادا بطريقة يعني لا يفهم فيها هذه المعاني في منهج الأئمة في سياقة الأحاديث. بل نجد أن بعض العلماء يذكرون أنه إذا لم يصح في الباب شيء من الحديث فإن المرسل عندهم خصوصا إذا كان من مرسل الكبار التابعين حجة من أو أنهم يعني مما يروونه في الباب هذا لأنه هو أصح ما في الباب. وهذا ذكره أبو داود في وصف سننه في رسالته لأهل مكة. وأيضا نجد فقه العلماء ومنهم علماء الحديث وفقهاء الحديث كذلك إذا لم يكن في الباب إلا حديث ضعيف لكنه يعني وجد ما يدل على صحة معناه من جهة يعني دلالة القرآن هذا مرجح، فتاوى الصحابة هذا مرجح، أو الإجماع الدال على صحته. من ذلك حديث من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني تعمد القيء فعليه القضاء. هذا الحديث يقول الإمام أحمد والبخاري ضعيف، لكن هو كما قال ابن المنذر وجماعة من العلماء قال أجمعت الأمة على معناه. نعم، نقرأ المسائل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية.
تفسير الآية ذكرناه.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك من القلب.
ذكرنا هذا أيضا الذي قاله هو ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
ذكرنا أيضا.
الرابعة
الله عز وجل لا يقول إلا الحق، وهذه أسماء الله الحسنى من يعني من أعظم ما يكون في الدلالة على عظمة الله تبارك وتعالى، التي تدل على ما أوجب للملائكة الخضوع لله تبارك وتعالى.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
الله عز وجل يعني جعل فيهم هذا السؤال يعني بما يعني جعل لنا هذا التعليم. فالله عز وجل خلق الملائكة بمحض طاعته، فإنهم إنما سألوا لأن الله عز وجل يعني أمرهم بهذا. نعم.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا.
لماذا يجيبهم جبريل؟ لأنه أفضل الملائكة، ولأنه أيضا يعني الملائكة تتفاضل فيما بينها، فهناك ملائكة مقربون. يذكرهم الله عز وجل في بعض الآيات في القرآن يبين تفاضل الملائكة بعضهم على بعض. وكذلك أيضا جبريل خصوصيته في الوحي وأدائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على أنه من أفضل الملائكة، فقد وكلت إليه أفضل الوظائف وهو تبليغ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
وهذا أيضا من جملة أدلة فضائل جبريل عليه السلام.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه،
وهذا يدل على ماذا؟ على أن السماوات مليئة بالملائكة وأنها تتأله لله تبارك وتعالى. وفي هذا أيضا حث لنا على عبودية الله وعلى أداء حقه سبحانه وتعالى، وأيضا يوجب لنا أيضا يعني المسابقة إلى توحيد الله تبارك وتعالى بما يعني نعلمه من عظمته ومن كمال نعوته سبحانه وتعالى. لذلك يذكر الله عز وجل في هذا في مواضع في القرآن: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
الثامنة أن
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي البشر أيضا من جعلهم الله عز وجل يقاربون هذا الشيء، لكن فضلهم يكون من جهة أنهم كلفوا وصارت طاعتهم عن تكليف وليس عن طبع، فإيمانهم ليس عن طبع كالملائكة، لكن إيمان عن تكليف، جعل الله عز وجل فيهم إرادة الخير والشر تكليفا، ثم يعني لعبوديتهم لله عز وجل أطاعوه وذكروه، فيكون حالهم في الآخرة باعتبار الآخرة والمآل أفضل من الملائكة من جهة وقوع التكليف، وأيضا تخدمهم الملائكة في الجنة. يا الله من فضلك. لذلك صالحي المؤمنين أيضا يستوعبون ليلهم ونهارهم في ذكر الله عز وجل، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى أن البخاري وهو يستلقي على فراشه يذاكر العلم ويدون الفوائد، وبعض من صحب الشافعي يقول يقوم ويعني يدون الفوائد في الليل ويقوم من نومه ويعمل السراج، لأن ذيك الأيام ما في كهرب مثل الحين، يقول مرات كثيرة. بال المؤمنين في طاعة الله وذكره يعني، وهذا الحمد لله حل كثير أو أكثر المؤمنين، من ينام وهو في نيته يقوم يتوضى ويصلي الفجر، طبعا والأفضل من ذلك أيضا أن يقيم الليل ويصلي الفجر، من يقوم من نوم أبد باله يتوضى ويصلي الفجر، وبعض المفرطين لا باله الدوام. أما الكافرون فهم عن ذكر ربهم معرضون، حياة فقط نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نعوذ بالله من الضلال عن مقصود خلقنا في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
ثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم،
يعني يا أخوان ما يحصل للملائكة من الغشي من سماع كلام الله هذا لا يستدل به على جواز بدع الصوفية، لأن تكليفنا نحن يختلف عن الملائكة، ما أمرنا الله عز وجل به من يعني الحث على الذكر من 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 تذكيره لنا بذكر الملائكة لا يلزم منه أن نوافقهم في كل ما كلفوا به في كل ما أمروا به، لأن الملائكة لها شأن غير، نحن بشر، ما يلزمنا هو ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله. لذلك ما يجوز لأحد أن يستعمل آنية الذهب والفضة ويقول والله جبريل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بطشت من 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 ذهب، حما الملائكة أحكامهم تختلف. وأعجب من ذلك ما رأيت في استدلالات بعض غلاة التكفيريين والإرهابيين، يقتل أناس مدنيين لا شأن لهم في القتال ولا شأن لهم في يعني ما ينقمه على غيرهم مما يوجب قتل من قصده بالقتل كالكفار الغزاة، يقتل معاهم أضعاف أضعاف من المدنيين المسلمين. ليش؟ قال يبعثون على نياتهم، هذا منهج زرقاوي ما يجوز لك هذا. الله عز وجل طبعا استدلاله بالجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف الله عز وجل فيهم وفيهم المكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، هذا تجي أن تجعل حكمك في أفعالك كأفعال الله، هذا جعلت نفسك كأنك أعوذ بالله ندا لله، أو جعلت حكم أفعالك كالله عز وجل. الله عز وجل يحكم ما يريد ويفعل ما يريد، والله عز وجل لا يحكم ولا يفعل إلا لحكمة، بعض ما علمناه علمناه وما لم نعلمه نرده إلى المحكم، مما نعلمه أن الله عز وجل لا يشاء إلا لحكمة، وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فتجي أنت تظلم الخلق وتقتلهم تقول الله يبعثون على نياتهم وهم ليس لهم سبب يوجب قتلهم، ما يجوز. وبعدين أظلم من ذلك نوع الاستدلال، يقول هذا التترس، هذا مو بتترس، هؤلاء مدنيون مرسلون يذهبون ويرجعون في حاجاتهم، يذهبون إلى الأسواق، يذهبون إلى أمورهم، يذهبون في يعني معاشهم في أمورهم الدنيوية تجي أنت وتفجر في محيط يصيب هؤلاء لتقتل ثلاثة كفار وعشرات المسلمين، تقول والله هؤلاء هذا التترس. لا، هذا مو بتترس، تترس أن يأسر الكفار أقواما من المسلمين ويجعلهم كما يقال في اصطلاح المعاصر دروع بشرية، يا يقتلهم يا إيش يتترس بهم بحيث يستحوذ على ديار المسلمين بمنع المسلمين من مهاجمتهم خشية قتل المسلمين. هذا غير، هؤلاء مكرهون، هؤلاء مأسورون. نعم، فوضع القواعد الفقهية في غير موضعها هذا من أسباب الضلال، وهو مما أوقع في إراق الدماء مئات المسلمين بغير حق. هكذا الجهاد في سبيل الله، وكم يعني وقع من يعني من خبال الاستدلال، وهذا هو منشأ ضلال الخوارج. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: جعلوا النصوص في الكفار في المسلمين. وسبب ذلك كما قال العلماء وكما قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو صحابي رضي الله عنه، عندما ضربت أعناق الخوارج قال: شر قتلى، قال هؤلاء في قلوبهم زيغ، يعني استدلالهم سببه زيغ قلوبهم اعتقادهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والله حتى بعض النصوص ما فيها يعني ما يدل على الأحكام التي يعني برروا فيها قتل المدنيين. ناس تسير في طرق مرسلة بعيدة عن هذا، تفجر محيط كامل لتقتل أضعاف أضعاف ما يقتله الكفار من المسلمين. جاهد جهاد شرعي، تكون كلمة الله هي العليا، ولا تجاهد المسلمين المدنيين. هذا مو بجهاد، أيضا ما يسمى جهاد. ولا تقتل المسلمين المدنيين الأبرياء بغير حق، وأيضا لا توقع في المسلمين. يعني المقصود في فقه التترس عندما قال العلماء في قاعدة تزاحم المفاسد، المقصود حفظ نفوس المسلمين. قالوا يعني كم عدد الذين أسروهم الكفار من المسلمين وتترسوا بهم؟ 100. إذا قتلت 100 لحفظ مليون نفس، هذا الذي يقال فيه تترس ويباح. أما أنك تقتل من المسلمين أكثر من الكافرين في تفجير في محيط معين عشان فيه والله اثنين كفار في سيارة، وتقتل من المسلمين أضعاف أضعاف، هذا يعني ضد فقه التترس. لأن قواعد الفقهية بمعناها، وليس فقط أنك تأتي إلى مسمى القاعدة وتعملها في غير موضعها. مقصود القاعدة هو حفظ دماء المسلمين وحفظ ديار المسلمين، وأنت أفعالكم ضيع ديار المسلمين. تغزو دولة فتقتل المدنيين فيها فتجلب احتلال للمسلمين، ثم هذه الدولة التي غزوتها لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذنب، يستخدمون أطنان الصواريخ المتفجرة تصيب المدنيين وكبار السن والأطفال والنساء ومن لا ذنب له. لهذا أصاب شيخ سام عندما قال الجهاد يفتي به خواص العلماء، مش بس أي عالم، خواص العلماء. ذلك يقول شيخ سام بن تيمية أيضا، يقول: إذا كان السيف تبعا للكتاب، يعني المجاهدون لا يجاهدون إلا عن فتي العلماء وتوجيه العلماء، قال حفظت الأمة. وإذا كان الكتاب تابعا للسيف، بعضهم حتى ما يرد على العلماء، يكفرهم بعضهم ولا يراهم شيء، يقول فذلك الذي يعني يصيب الإسلام والمسلمين من الشر والبلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض هالأحزاب يعني دهرنا كله وحنا نقرأ في مصنفات وخصوصا أحزاب الإسلام السياسي وبعض المنحرفين في فقه الجهاد الذين سموا جماعتهم باسم الجهاد، يعني تنظيرهم وفقه واقعهم يعني جنايته على الإسلام أكثر. أنتم ترون الآن، فالإنسان يعني يتعظ، لا يعني يجازف فيما يضر بأوطان الإسلام والمسلمين. وكنت فيما أقرأ عنهم يعني فيما يكتبون ويدونونه يقولون نحن نجاهد لأن يعني خصوصا الجهاد في فلسطين ضيعه هؤلاء الولاة. طبعا بالنسبة إلى جهاد فلسطين يعني ترى يعني الإنصاف يقتضي، مع أن مصر فيها ما فيها من النقص وولاتها فيها من النقص، لكن ترى يعني الدولة اللي فزعت أكثر ما فزعت مع فلسطين ودافعت عن فلسطين مصر، وأصابها بسبب ذلك عدوان يعني الكفار عليها، مو اليهود فقط، عدوان الدول التي تسمى بالعظمى عليها. وأيضا يعني من تضحياتهم وجهادهم يعني في موضع واحد فقط في غزة قتل 30,000 جندي مصري، وانت لا تظن أن الجندي المصري هذا ما هم مسلم، الشعب المصري مسلم. وذلك سبحان الله هذا القطان، في واحد قال له القطان مصري في دين، هذا جزاه الله خير كان في المدينة وجاء حسني مبارك زيارة للمدينة ذيك الأيام يعني بعد العمرة، ويوم شاف حسني بالحالة جزاه الله خير، هذا هو المجاهد حقا، جمع الله له بين جهاد الكلمة والجهاد بالسيف. شاف حسني بالحالة جاه وقال له اتق الله واحكم بالشريعة، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لا شك أن حسني من أئمة الجور، أصاب الشعب المصري من جوره الشيء الكثير. المقصود ومع هذا لا نعين على مصر بغزوها من اليهود والنصارى والرافضة والإخوان المفلسين، نحفظ لمصر سيادتها ولا نعين عليها بهذا الأسلوب، وإنما نبين الحق ونعين على الحق بما يحفظ لمصر إسلامها ودينها وسيادتها، مو بشعارات الحادية حرية قبل الشريعة. مقصود هذا القطان المصري جزاه الله خير ماذا قال لحسني؟ قال اتق الله واحكم بالشريعة، والله وقعت في نفسه موقعها سبحانه، يعني تأثر حيل، بس أنه أعوذ بالله أخذته العزة بالإثم وسجن هذا المصري وصبر على السجن سنوات. هذا كان ممن جاهد في حرب أكتوبر، حرب أكتوبر تم فيها تدمير خط بارليف وتم تدمير أسطورة الجيش اليهودي التي كانوا يروجون لها أنه الجيش الذي لا يهزم هزمته مصر في أسرع ما يكون، ولولا غدر حافظ الأسد عمله الله بما يستحقه لكان وصل الجيش المصري إلى القدس. في الجيش المصري في ناس فيهم دين ونعرف هذا، ولهم بأس شديد في الجهاد، لكن استهدفت مصر من الخارج ومن الداخل فأشغلوها بالكبريهات وشرك القبور، قبور فراعنة وكالشرك سووها حضارة، شرك هذا شرك هذا شرك، هذا الجهل أعظم الجهل الشرك. وسياح الكفار يجون حق اسمه صار اقتصاد على فساد، ولا فيها مصر من القوة أعظم القوة الإيمان بالله وتوحيده والإسلام، وفيها من الخيرات في البلد ما يمكن أن تكون والله من الدول العظمى، لكن مع الأسف أفسدت من الداخل وأفرغت من أسباب قوتها حتى تبقى إسرائيل محتلة لفلسطين. فما يجوز لمن يعني حماس متى صار لهم يعني تأسس حزبهم؟ ترى بالثمانينات. وأيضا نسأل الله العافية يعني توليهم للرافضة الخمينية ودولة إيران الرافضية يعني ما هو طيب. ومصر في هذا لا والله مضادة للدولة الخمينية، بس يوم جاء مرسي أبد بغى على ما قالوا يسوي توأمة بينه وبين الدولة الخمينية، يبي يجيبهم لشرك القبور. ما خلصنا حنا من شرك الفراعنة جابنا بعد شرك القبور، هذا أعظم شر، لأن هذا أعظم تلبيس وضلال على المسلمين. فمصر جاهدت في فلسطين 30,000 عندما يقتلون في معركة واحدة غدرة، فتجي تهدر أنت كل جهادهم اللي ونصتهم لك وتعين عليهم على غزوة بحزب الشيطان اللبناني. أفع يا ذا العلم. طبعا أيضا أساء حسني لمصر في حرب غزة، سكر المعابر. إحنا ما نرضى بهذا والله، حتى أنا كنت أخطب الجمعة وكنت أحذر من هذا وأنكر هذا ولا أرضى بهذا، لكن ما نعاقب مصر كلها، المخطي ذنب عليه، ما نعاقب بلد كامل وشعب كامل ما يرضى بهذا. الشعب المصري ما يرضى بإعانة اليهود على احتلال فلسطين، لكن مع أيضا ما لحقهم من أذى بعض الفلسطينيين لهم، وأيضا تعرفون ما لحق الكويتيين من أذى الفلسطينيين لهم من نصرتهم لصدام حسين البعثي المشرك الكافر في غزو الكويت. طبعا بعض الناس يقول شو لا تقول كافر، يقول قال له بن باز قبل يغزو الكويت وإلى آخر أيامه قبل يموت وهو يهتف باسم البعث، فمات على ملة ميشيل عفلق. فأعانوا صدام على احتلال الكويت، يعني حنا اللي ناصرناكم وساندناكم وآويناكم ودعمناكم في كل شيء، هذا يزال مقصود. مصر كان لها دور ريادي في جهاد اليهود، فقبل وأسبق من حماس، نعم أصاب حماس من الضلال في موالاة اليهود. أصلا موالاة إيران عود على الفتح العمري لفلسطين بالنقض، الذي يدخل فلسطين في الإسلام عمر رضي الله عنه، والذي يكفر عمر رضي الله عنه خميني وربعه. خميني في كتبه يقول عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما صنمي قريش. الآن هذا اللي بقوله في كتب هؤلاء جماعة الجهاد وغيرهم وجماعات الأخوان المسلمين، ايش يقولون؟ وحنا نجاهد لأن هؤلاء عطلوا الجهاد. فالآن شفتم كل الأحزاب تجمعت حتى من الأخوان المسلمين في سوريا، من الأخوان المسلمين، من التكفيريين، من كل الأحزاب، من الديمقراطيين الضالين بعد الواحد يموت على ملة شو اسمه العلمانية أعوذ بالله، ومن القومية المقيتة لأردوغان، بس همه قتال الأكراد، هذه صجيته بس، عنصرية وقومية، بئس الحمية، حمية الجاهلية هذه التي تجعل مقاتليك يقاتلون في سبيل الشيطان. شوف حنقه على الأكراد كيف، وكل اللي بس يبي قاتل الأكراد هو قضيته الكبرى. ناهيك عن الخرابيط اللي قال لك شنها سفينة الأمل اللي كان يبي يفك الحصار عن غزة على أساس يعطيهم أكل. الطيار الإسرائيلي يتدرب في تركيا بعدين يرجع إسرائيل ويقصف غزة، فك تركيا من المعاهدات العسكرية مع اليهود أولا، بعدين عشان الناس تعرف صجيتك في رحلة الأمل هذه اللي تقول عنها في باخرتك. كل هالأحزاب الإسلام السياسي والخوارج والإخوان المسلمين وجماعة الجهاد وغيرهم ما أشوف يعني منهم من خلاص كلهم عند القنيطرة وعلى حدود فلسطين المحتلة، ما أشوف أحد منهم راح يحرر فلسطين أو يجاهد فلسطين. صار بأس من بينهم شديد، وصاروا يعني ما ينقمونه على غيرهم صاروا هم واقعون فيه. والدولة السعودية تعرفون قتل ملوكها بسبب نصرة المستضعفين في فلسطين كالملك فيصل رحمه الله تعالى، وقيادات الفلسطينية أصلا كانوا ظهروا في الفضائيات العربية يقول والله كان الأمير سلطان وغيره يقول مخازننا كلها تحت أمركم. معركة أكتوبر كتب فيها نصر لكن اختطفه الأمريكان واليهود، لكن مع هذا بقي هو نصر، اختطفوا في اتفاقية كامب ديفيد التي هي مضارة بأمن مصر قبل يعني غيرها من البلدان، اشترطوا عليها أن يكون جيشها 300,000، كان جيشها 1,000,000، وأن ما يتحركون في منطقة سيناء إلا بإذن إسرائيلي، يهبون اليهود. فالأمة عشان تقوى ويعزها الله وينصرها الله عز وجل لابد أن تنصر الله عز وجل، أن تنصر الله ينصركم. فإذا هذه الأحزاب هي تقول هذين ما يجاهدون، هم الحين كلهم موجودون على حدود فلسطين، ليش ما يجاهدون؟ يقول والله في موانع، ولا نعرف الصجية تجينا الطيارات الأمريكية والكذا والكذا وتخصفنا كل مكان. إذن لكم العذر وليس لنا ولغيرنا عذر. حرب أكتوبر لأنها رتبت ويعني كان فيها عنصر المباغتة، وأيضا يعني أعدت لها العدة. وأيضا ما ننسى يا أخوان ولا نظلم ولا نمخس الناس جهادهم، الطائرات ترى التي لعبت يعني دورا مهما في حرب أكتوبر تراها كلها طائرات الجزائر عطتها مصر، لأن الطائرات المصرية دمرت في حرب 67. فما نظلم وننصف الناس ونقول الحق، هذا الذي أوجبه الله علينا. والله يعيدني مصر قوتها، لأن قوتها قوة للإسلام. مصر كانت معقل الخلافة وفيها ولاة نصروا الجهاد وقاتلوا التتار وحرروا ديار الإسلام من أعظم وأخس وأخبث محتل، ما جاء مثل التتار. وفلسطين نفسها حررت من مصر، صلاح الدين انطلق من مصر، كان واليا لمصر، أزال الدولة الرافضية الفاطمية وانطلق وحرر فلسطين. طبعا إذا تزاحم الجهاد أولا تخلص من أهل الرافض اللي على ما قالوا اللي قاعد يقاتلنا في كل الجبهات، في العراق وفي اليمن وفي البحرين وفي الإمارات وفي الشام وفي الكويت أيضا، نفجر في موكب أمير في ميناء الأحمدي وفي القهاوي الشعبية وغيرها. أنا حقيقة يعني في قراءتي لكتب بن سعدي أجد فيها حقيقة توجيهات للإسلام والمسلمين، وفيها حث على حفظ الإسلام، وأجد فيها أيضا من أعظم ما يكون من ثقته بالله وحسن ظنه بالله. ماذا قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أحوال المسلمين من الضعف ومن تسلط الكفار على ديار المسلمين وخصوصا فلسطين؟ قال إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه، الله اللي هيئ أسباب تحرير فلسطين، لكن ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نحيي القلوب بحسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه والأخذ بالأسباب التي توجد النصر، وأولها توحيد الشريعة، توحيد وتحكيم الشريعة، وإعداد العدة من جهة القوة للجهاد. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: المسألة التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى.
والسماوات يجعل الله عز وجل فيها من العلم أو المعرفة أو الإرادة أو يعني ما يوجب لها هذا التعظيم لله عز وجل، لأن هذه المخلوقات السماوات والأراضين جعل الله فيها من الإرادة ما يعلمه الله ولا نعلمه. فماذا قال الله عز وجل في مخاطبته للسماوات والأرض؟ قال لها أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فهي تعقل ما لا نفهمه نحن، ويعقله الله عز وجل ويعلمه الله عز وجل عنها. وذلك يقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني السماوات مشفقة من عظمة الله وتكاد تتصدع وتتفطر. نعم.
العاشرة، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
وحيث أمره الله عز وجل ما هو؟ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما تقول الرافضة أن جبريل عليه السلام كان المفروض يعني يؤدي الوحي إلى علي عليه السلام. حتى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم معصومون، ويقولون اتباع المعصوم، افتروا عليهم الكذب. جبريل عليه السلام ما يتنزل إلا بأمر الله عز وجل، تجي تقول أنت أن جبريل نزل على محمد بالوحي بالقرآن ولم ينزل على علي؟ فلا يستغرب من هذه الطائفة المخذولة التي تفتري الكذب على الملائكة فضلا عن النبيين، فضلا عن علي رضي الله عنه، ما يرضى علي رضي الله عنه بهذا. فكيف ما يظلم هؤلاء الصحابة الذين ظلموا الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم وظلموا الله عز وجل؟ الله عز وجل كيف يعني يخلق ملائكة لا تعصى ثم يعني يؤدون الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤدونه إلى علي؟ خبال، ما هو الدين هذا، خبال. وذلك يعني هؤلاء ظلموا الصحابة، قالوا ما ولوا علي، ولوا أبا بكر وعمر وعثمان. علي نفسه والعباس نفسه سمع هذا الجواب من علي نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عهد له بشيء. ففي صحيح البخاري جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزار النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده فسأله الناس كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجدته الحمد لله طيبا. فكلمه العباس قال أنا أعرف ابناء عبد المطلب، انظر الموت في وجهه، يعني ترى يعني قريب يفارق، قل له يعهد إليك. وعلي رضي الله عنه ذكي ويعرف أنه ليس هو بأولى لها، وإنما أولى بها أبو بكر رضي الله عنه. ذاك جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليه في حج عام السنة التاسعة. فقال العباس لعلي قال سله أن يعني يعطيك الخلافة أو الولاية بعده، قال والله لأن سألته فمنعني لم نعطيها أبدا. رواه البخاري. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم. طيب الرواية تفسر بعضها بعضا، والحديث في الصحيحين، وفي رواية في البخاري ائتوني بكتاب أكتب لكم ثم قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يعني أراد أن يكتب لي أبي بكر كتابا وعهدا مكتوبا، فاكتفى بالعهد الشفوي وبما هو معلوم من كل ما أوصى به بمرجعية أبي بكر رضي الله عنه، وبما يعلمه مما أوحي إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة بعد 30 عاما، إذا قال تحدث بأمر الله وسنته الكونية والشرعية قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني والمؤمنون أيضا يجتمعون على ذلك إجماع. فلا يستغرب منهم نقمتهم على الصحابة، ولذلك هذا الغل الذي في قلوبهم لتكفير المسلمين كله بسبب هذا، إنه ما ولي علي رضي الله عنه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على أمر الله وقدره وحكمه الشرعي، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم
أحسن إليكم. قال رحمه الله 11 ذكر استراق الشياطين.
نعم ذكرنا صفته أيضا.
12 صفة ركوب بعضهم بعضا،
يعني يتخذون سلما إلى السماء، بأنه الشياطين يعني تتعاون في الوصول إلى السماء من خلال يعني ما يحصل أن بعضهم يتخذ الآخر سلما له إلى الصعود. نعم
13 سبب إرسال الشهب.
إن الله عز وجل يعني يرسل الشهب، وهي نيازك تخرج من النجوم فتصيب الشياطين التي تسترق السمع، وبعض الشياطين لا تصيبه هذه الشهب، لأن الله عز وجل له حكمة. لكن الوحي أبدا، عندما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم علمت الجن أن السماء يعني حفظت بحرس شديد، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، لحفظ الوحي كلام رب العالمين القرآن العظيم من أن تسترق الشياطين السمع. نعم
14 أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في إذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم ذكرنا تفصيله في شرح المسألة السابقة.
15 كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم يصدق مرة ويكذب 100 كذبة فهو كذاب.
16 كونه يكذب معها 100 كذبة.
نعم شرحنا ذلك.
17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم
18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بـ100 كذبة.
يعني كيف أنت يعني تصدق من يكذب 100 كذبة وعامة كلامه وأخباره كذب، ولأنه فقط صدق مرة؟ هذا منهج غاية ما يكون في الضلال، إنما أوقع الناس في ذلك ضعف نفوس وعدم توكلهم على الله عز وجل. الغائب أو الحاجة التي لك لا يعطيها إلا الله عز وجل، ولا يحفظها إلا الله عز وجل، ومن اعتقد ذلك اعتقادا جازما ما ذهب إلى الكهان والسحرة. نعم
19 كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم
20 إثبات الصفة خلافا للمعطلة،
خلافا للأشعرية المعطلة، وفي هذا تحذير الإمام محمد بن الوهاب من مبتدعة الأشاعرة. نعم فإنهم معطلة للصفات، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في موضعه في هذا الكتاب، لأنه جعل أيضا بابا في من جحد الأسماء والصفات. نعم
21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله.
نعم وهذا يدل على ماذا؟ على تعظيم الملائكة لله تبارك وتعالى.
22 أنهم يخرون لله سجدا،
وسجود الملائكة تعظيما لله عز وجل وعبودية له، وهذا يدل على أن هذه الهيئة أعظم الهيئات في العبودية لله عز وجل، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم وأعظم ما نعت به الكفار أنهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني مكذبون للقرآن ولا يسجدون لله عز وجل. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.